بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة ومن ديوانية أخينا عماش حبيب رحمه الله أن نستضيف فضيلة الشيخ فرج المرجي حفظه الله ليحدثنا في محاضرة قيمة تهم كل مسلم موحد، كل من يرجو الله واليوم الآخر ويرجو الله والدار الآخرة، وهي بعنوان منزلة العبد عند ربه. فنسأل الله عز وجل أن يجزي فضيلته خير الجزاء على حضوره وتشريفه، وأن ينفع بلسانه وعلمه، وأن يجزي الإخوة الحضور خير الجزاء على حضورهم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم مجلسنا هذا بأن يقال له، بأن يقال لنا في آخر المجلس، وأن نكون ممن يقال لهم: أن قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. ونفسح المجال لفضيلته فليتفضل مأجورا مشكورا على بركة الله.
تفضل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما يشاد بالإخوة الذين قاموا بمثل هذه الدعوة والحرص عليها أنهم مشكورون مأجورون عند الله عز وجل. فإن من يشيد مجالس الذكر مشمولا برحمة الله جل وعلا، كما أنه مذكور في السماوات العلى، فإن لله تعالى ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجد أحدهم حلقة ذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فجاءوا يستمعون الذكر. ومن أجل هذا كانت الملائكة تحف مجالس الذكر وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فنهنئ أنفسنا ونهنئكم جميعا بمثل هذه المجالس. وهذه المجالس لا غنى للخلق عنها، لما فيها من التذكير بآيات الله تعالى الكونية والشرعية. فإن الإنسان ما زال في هذه الحياة الدنيا فهو مفتقر للتقرب إلى الله عز وجل، ومنزلته عند الله عز وجل بقدر ما يقدم لله تعالى، والله جل وعلا هو الغني وأنتم الفقراء. فما تقدمه لنفسك هو ما تدخره عند الله عز وجل، وما تقدمه لنفسك هو عنوان منزلتك عند الله جل وعلا. والله جل وعلا قد جعل أن منازل الخلق ما يقدمونه من عمل صالح، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالعمل مع الإيمان هو عنوان تقرب الإنسان لربه، كما أنه دليل منزلته عند الله. وبقدر ما يحقق الإنسان من الإيمان بقدر ما يكون له من المنزلة، وبقدر ما يفوته من الإيمان بقدر ما ينقص درجة وبعدا عن الله عز وجل، وبقدر ما يقدم من العمل الصالح بقدر ما يحقق من المنازل عند الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بيانا كاملا وافيا فيما يحققه العبد من منزلة عند الله عز وجل. وهذه الأحاديث كثيرة في بيان الإيمان وكيف يتحقق وبأي شيء يتحقق وكيف الدرجات وبأي شيء ينال الإنسان من هذه الدرجات، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه بين العمل الصالح وما يقرب إلى الله جل وعلا ليكون الإنسان على بصيرة في سيره إلى الله جل وعلا. وإلا فالكل معلوم أن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلق، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. قال الصحابة: يا رسول الله، ففيما العمل إذا كان كل شيء مقدر؟ ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى جزاء وفاقا، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لأن قدر الله سره المكتوب لا يعلم إلا بعد وقوعه. فليس من المناسب وليس من المهم بالنسبة لحياة الإنسان أن يعلم قدره، لكن المهم أن يعمل أن يعلم الطريق الموصل إلى الله وثمرة هذا الطريق وما يترتب على هذه الثمرة من الثواب، لأن الأعمال تتفاوت والأجور كذلك تتفاوت. فلأجل هذا بين الله عز وجل الطريق الموصل إليه وبين ثمرته وبين ثوابه في كثير من الأعمال. قال الله عز وجل عن الإنسان لما خلقه: وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. يعرف أن هذا طريق خير وموصل إلى مرضاة الله ويترتب عليه الثواب، وأن هذا طريق شر وموصل إلى العقوبة ويترتب عليها عقاب من الله جل وعلا. فهذا الذي يهم الإنسان، وهذا الذي يكون إيش؟ حافزا للعمل وداع إليه. أما أنك تعلم أن ما الله عز وجل خلقك لأجله من الجزاء فهذا ليس بالضرورة ولا يهمك، لأنك مهما درت في هذا الفلك فأنت عبد لله، يجب عليك أن تنفذ أوامر الله. فلا نطيل في هذا المقام لأن سوف نتطرق إليه بعد حين، حينما ننظر فيما بينه صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وبين كيفية تحصيل الإيمان الكامل، وبين ما هي معوقات الوصول لهذا الإيمان الكامل، وما ينبغي للإنسان أن يقابله من أقدار الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير الذي يحمل في طياته من المعاني الشيء الكثير، وهذا من معجزاته وآياته ودلائل نبوته، فإنه صلوات الله وسلامه عليه أوتي جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ما قاله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، يعني في الجميع خير، لكن الخير يتفاوت. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قدر الله، وفي لفظ قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث الذي كلماته ومفرداته قلائل، لكنه يحمل من المعاني الشيء الكثير، أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه. فقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في هذا فائدة أن الإيمان يتفاوت، فالناس ليسوا في الإيمان على حد سواء. فهناك مؤمن كامل الإيمان، وهناك مؤمن ناقص الإيمان، وهناك من هو بين ذلك، ليس بالكامل ولا بالناقص. فكيفية تحقيق الإيمان من جملته أو من جوامعه ما بينه بعد ذلك. فقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما المقصود بالمؤمن القوي؟ المقصود بالمؤمن القوي هو المؤمن القوي في علمه بذات الله، وفي عمله بما يرضي الله، وفي نشاطه في أداء محاب الله، في علمه بما يوصل إلى الله، لأن بالعلم يصل الإنسان لمراض الله. ما الفرق بين كون الإنسان هذا قد بلغ مبلغا عظيما في الإيمان وهذا دون ذلك؟ التفاوت مرده إلى حقيقة العلم، وكلما كان الإنسان محققا للعلم ساع في تحصيله كلما كمل إيمانه. قال الله عز وجل لنبيه: قل أي يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك تجد أن أكمل الناس إيمانا أعلمهم بالله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ما بلغوا هذا المبلغ إلا لتحقيق العلم الموصل لمرضات الله. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الدرجات تكون في الإيمان وتحقيقه وتحقيق العلم. إذن أيها الإخوة، العلم هو أول هذه الدرجات وأعلاها في تحقيق الإيمان الذي يرتقي بالإنسان لأعلى الدرجات عند الله عز وجل. فبالعلم يدرك الإنسان مراض الله. لماذا كان الأنبياء أفضل الناس عبادة لله عز وجل؟ لماذا كان الرسل من أعلى المنازل عند الله؟ الرسل أعلى منزلة من الأنبياء، لأن النبوة مجرد إنباء، لكن الرسالة فوق الإنباء بعث وإرسال لأقوام، لأنهم إيش؟ يزيدون في العلم بتحمل أعباء الرسالة. فإنهم لما علموا من ذات الله عز وجل أوجب هذا العلم رفعة إيمانهم. فإذن أيها الإخوة، أول درجات الإيمان والموصل إليها هو العلم، وكلما ازداد الإنسان في علمه في الله كلما على درجة ومنزلة عند الله، وبه يتحقق قوة الإيمان. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل في علمه، وكذلك في عمله، فهو ساع لمراض الله. وذلك جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففرائض الدين أقوى ما يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا، وأولى الواجبات. وفرائض الدين تبدأ أولها بالتوحيد، فتوحيد الله كلما عظم في نفس الإنسان عظم إيمانه، لأنه يخشى من أي شيء يضعف هذا الجانب وهذا الجناب العظيم، لأن بضعفه يكون التعلق بغير الله، فيقابل هذا التعلق النقص في الإيمان والضعف. وهذا يشير لنا أن القوة في الإيمان المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أن ليس هذا أن ليس المقصود منه قوة البدن. فالبدن إن لم يكن مسخرا في العلم والطاعة أصبح وبالا على الإنسان، لأنه ربما يحمله قوة بدنه على البطش والاعتداء على الآخرين، لكنه إذا كان قوي الإيمان ولو كان ضعيف البنية فإنه إيش؟ بتمسكه يصبر أمام المعضلات. بلال رضي الله عنه حبشي وهو مملوك، ومع هذا مع ضعفه، ضعف يعني حيلته ومقاومته لمن هو أقوى منه، كان يوضع عليه الحجارة ليرتد عن دينه فيقول أحد أحد، وما ذاك إلا لقوة إيمانه. فإذن قوة الإيمان هي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. وأول ما يقوي الإيمان العلم كما قلنا لكم، ثم فرائض الدين، وأولى هذه الفرائض تحقيق التوحيد. ولذلك تجد أن الذي عنده علائق تخدش في توحيده يضعف إيمانه. مثال ذلك الذي يتعلق بالتمائم، والذي يتعلق بغير الله. كيف يتعلق بغير الله؟ نعم، هناك من يتعلق بغير الله فتجد إيش؟ شديد الرجاء لغير الله، قوي التعلق بغير الله بالأسباب، تجد أنه عند التعلق في قلبه بالأسباب ربما يوازن تعلقه بالله. مثال ذلك من الناس من يتعلق بالأرزاق أقوى من تعلقه برب الأرزاق وهو الله جل وعلا. من الناس من يتعلق بالأسباب التي تدفع عنه المرض أكثر من تعلقه بالرب الذي يقدر المرض وهو الشافي جل وعلا. وهذا من ضعف إيمان، من ضعف توحيده الذي أوجب إيش؟ ضعف الإيمان. ولو كان عنده من الإيمان ما يدفع عنه هذه العلائق لقوي إيمانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق بشيء وكل إليه. فالذي يعلق التمائم أو يرجو غير الله كالذي يذهب إلى قبر فلان ثم يقول له المدد، أو يكتب حوائجه وحجب ويلقيها عليه، أو أنه ينذر له نذور، أو يرجو شفاعته، كل هذه الأشياء تضعف إيمانه أو ربما أذهبت أصله. فإذن على الإنسان أن يحقق جناب التوحيد، وجناب التوحيد أمر مكتمل، وهي حياة الخلق كلهم، لأن الله عز وجل حينما خلق هذه الخليقة أراد منهم تحقيق التوحيد، وحينما بعث الرسل بعثهم لإقامة التوحيد في قلوب العباد ليعرفوا الله، لأنهم بغير التوحيد لا يعرفون الله. ولذلك كانت دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبودية. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويوسف في السجن يقول أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله عز وجل قال عن الرسل كلهم الذين ربما لم يخبرنا عن حوادثهم مع أنبيائهم كلهم يقولون إيش ما أخبر الله عز وجل عنه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. قدم التوحيد على العبادة لأن أصل العبودية هو التوحيد. والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوا. فإذا أصل الدين الذي هو دين الأنبياء كلهم قائم على هذه الدعوة، وهي دعوة الرسل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. أولاد علات إيش؟ يعني أمهاتهم شتى لكن الدين واحد. فإذا أصل تقوية الإيمان وأسه هو توحيد الله جل وعلا الذي أوجبه الله عز وجل في فرائض الدين حينما قال جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم يأتي بعد ذلك الأعمال الأخرى، إقام الصلاة، فالصلاة عمود الدين، بها قوام العمل، ولذلك إذا صلحت الصلاة صلح سائر عمله، وإذا فسدت الصلاة فسد سائر عمله، لأن الصلاة تأمر ولأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فحينما تؤدي الصلاة وترى في نفسك مواقعة الفواحش وعند الخلوات تجرأ نفسك على المعصية، فاعلم أنك لم تقم الصلاة الإقامة الحقيقية، أنت أقمت صورة الصلاة. لا يعني ذلك بطلان صلاتك وعبادتك، لكنك إيش لم تحقق المعنى المراد من إقام الصلاة. فإذا الصلاة عبودية وصلة بين العبد وربه، والصلاة تعمر بها النفس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه أرحنا بها يا بلال، لأنها أنس. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا الصلاة أمرها عظيم، وليست هي صورة يقيمها الإنسان ينتهي عند أدائها، إنما هي صورة يقيمها لتعمر بها ذاته وتكون مانعة له من مواقعة الفواحش، بل أنها مفتاح للأعمال الصالحات. فإذا العمل الصالح يزيد في إيمان الإنسان كلما حقق عبودية الله جل وعلا. كذلك إيتاء الزكاة، الزكاة قسط بسيط أوجبه الله عز وجل بشروط، عند ملك مال يحول عليه الحول ويكون نصابا يكون فيه مواساة للفقراء بقسط بسيط، يخرجه الإنسان طهرة لنفسه من الشح وطهرة لماله، وبها تزكو نفسه ويحصل المواساة العامة بين أفراد المسلم. ما أكمل هذه الحكم لو الناس قاموا بها. فإذا أيها الإخوة، قوله صلوات الله وسلامه عليه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قوي بإيمانه، قوي بإدراكه للعلم الذي يحتاجه ليقوى به إيمانه، قوي بإقامة العبوديات والعبادات التي هي أركان الإسلام. وهذه الأموال كيف أدركها الإنسان في زكاته وقد أخرجه الله عز وجل من بطن أمه لا يملك شيئا؟ ولا يعرف أنواع المكاسب. ملكه الله عز وجل وأراد منه المواساة بأقل قسط، ربع العشر. ما هو العشر؟ يعني تخيل أنت عندك 1000 دينار، عشرة 100، لا نقول ادفع العشر، ادفع ولا نصفه، ربعه. لا شك أنه قسط بسيط. وكذلك الصيام التي هي من أجل العبوديات، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. خصه الله عز وجل لنفسه، كما أنه إيش أخفى الجزاء لعظمه عنده جل وعلا، لأن الصائم متمثل الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك حج الله، حج بيت الله الحرام الذي هو قصد شريف يقصد به الإنسان مرضاة الله جل وعلا بالتنقل بين مشاعر جعلها الله عز وجل مثابة وأمنا للناس. هذا مرور سريع على أصول العبادات. أما نوافل العبادات فشيء قد أفاضه الله عز وجل على عباده ليتزودوا، لأنها من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. وذلك جاء في الحديث أن الله عز وجل قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ليس الشأن أن تحب الله، الشأن أن يحبك الله. كل الناس يحبون الله، كل من عرف الله فهو يحب الله، لكن ليست هذه الغاية، الغاية أن يحبك الله. فإذا محبة الله تدرك بأسباب. من أجمل وأجمع من جمعها هو ابن القيم رحمه الله، جمعها في 10 أسباب ذكرها في مدارج السالكين. فإذا العمل الصالح من مقومات قوة الإيمان، فيجب على الإنسان أن يحرص عليها. وكذلك الزيادة من هذه الأعمال، يعني من جنس هذه الأعمال، من كذلك من مقويات الإيمان. وذلك لو نظرنا إلى نوافل هذه العبادات، أعظم النوافل في الصلوات صلاة الليل. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما أمر جبريل أن يوحي إليه بهذا الخطاب، قال: يا جبريل قل لمحمد، يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن صلاته في الليل. هذا من أعظم ما يكون. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ويقول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ويقول الله جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. فهذه عبودية لأنها فيها خلوات، والخلوات يتحقق فيها إيش؟ صريح الإيمان، ويتحقق فيها صدق الإيمان. فهذا عرض سريع لشيء من الأسباب التي تجعل المؤمن أو تجعل الإنسان قوي الإيمان. وعلى المرء أن يحرص على كل ما يكون سببا لقوة إيمانه. وقلت لكم أن أعظم هذه الأسباب التي عليها مدار قوة الإيمان في العلم والعمل الصالح والتزود من جنس هذه الأعمال، يعني إيش؟ غير الفرائض. فعلى الإنسان أن يدور راحة حياته على هذه المقومات الثلاث. ثم أشار صلى الله عليه وسلم إشارة مجملة فيها ما أشرته لكم بقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، حتى لا يهضم جانب المؤمن الضعيف لأنه ما زال إيش في قلبه إيمان. قال: احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك يعني احرص على العلم النافع، واحرص على العمل الصالح الذي به إيش حياتك وقوامك لأن يا أخوان العلم هو الموصل للإيمان الصادق، والعمل الصالح هو الحصن لهذا الإيمان. لأن لو قلت أنك مؤمن لكن بدون عمل ينسلخ الإيمان، لكن إيمان مع عمل، إذن جعلت هذا الإيمان أو حققت هذا الإيمان وحصنته بالعمل الصالح. اللذان بهما الولاية والحياة السعيدة. ولاية العبد، ولاية الله لعبده لا تتحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى هي كناية عن العمل الصالح، لأن التقوى هي العمل الصالح. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حب. والعمل الصالح، وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الكل يبحث عن الحياة السعيدة والحياة الطيبة، لكن الحياة الطيبة والسعيدة لماذا؟ لأن الحياة الطيبة السعيدة هي الحياة الحقيقية. أنت إنما تعمل الآن في الدنيا لتسعد، ولا شك أن السعادة الأخروية في الجنة في مرضات الله عز وجل هي التي عليها مدار العمل، لكن الإنسان يريد إيش؟ أن يدخل بإيمانه أو يدخل في دنياه في الحياة السعيدة. الحياة السعيدة تتحقق بالإيمان الصادق والعمل الصالح. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. في نعيم في الدنيا وفي نعيم في الآخرة. والحياة السعيدة بالعمل الصالح مع الإيمان. ولذلك قال الشيخ الإسلام بن تيمية قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا أن تنعم بالعمل الصالح. اعمل صالح بإيمان صادق تجد حلاوة لا يوازنها حلاوة، حتى إنك في الحقيقة تشعر في بعض الأوقات أن إذا كان في الجنة مثل هذه السعادة استحقت منا العمل والجهد لإدراك هذا الشيء. وهذا أيها الإخوة لا يكون بشيء بسيط، إنما يكون بمثابرة ومداومة وتواصل عمل مع إيش؟ صدق إيمان. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ولا شك أن ما ينفع الإنسان هو ما يكون سببا لحياته السعيدة في الدنيا قبل الآخرة. والحياة السعيدة لا تدرك إلا بمراضي الله جل وعلا. احرص على ما ينفعك من العلم النافع والعمل الصالح والتزود مما هو من نوافل العبادات. احرص على ما ينفعك مما يوصلك إلى مرضات الله. احرص على ما ينفعك مما يغنيك الله جل وعلا به عن الخلق. فكن مع الله يكون الله معك. قال: واستعن بالله. وهذا إشارة إلى أن الإنسان إذا حرص على ما ينفعه من الإيمان والعمل الصالح أنه لن يدرك هذا المحروس عليه الإيمان والعمل الصالح بنفسه، إنما يدركه بالاستعانة بالله. لأن الإنسان ربما يجد في نفسه القوة التي تشعره ربما في بعض الأحيان أنه يستطيع أن يحقق هذه الأشياء، وما علم أن هذه الأشياء لا تتحقق له إلا بالاستعانة بالله. وهذا أيها الإخوة والله أنه من استحواذ الغفلة على قلوبنا أن نجد أن ندرك هذه الأشياء من غير استشعار، ربما إيش عندنا المعنى العام لأن أن مستعين بالله على هذا الشيء، لكن لو كان عندنا المعنى الخاص لحققنا العبودية لله عز وجل. الآن الإنسان لماذا إذا سمع المؤذن يؤذن وبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يشعر نفسه بأنه لا حول له ولا قوة في إجابة هذا النداء وأداء هذه العبادة إلا بحول من الله وقوة. هذا نوع استعانة. فإذا الاستعانة بالله عز وجل عبودية كاملة. حتى أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال مرة يا أخوان نحن في غفلة في باب الاستعانة. الآن يؤذن المؤذن أو يريد الإنسان أن يتوضأ، يفتح صنبور الماء مجرد أنه يستحضر النية أنه يتوضأ ويتوضأ، لكن فاته إيش عبودية عظيمة أن يستعين الله عز وجل في أن الله يعينه على هذه العبادة وهي الوضوء، ثم يعينه على المشي للصلاة، ثم يعينه على أدائها على الوجه المطلوب. هذه أيها الإخوة لا تظنون أنها إيش أنها أشياء بسيطة في جانب أنك أديت العبادة، لا، هذه عبودية إنما يشعر بها من كمل إيمانه، من كان إيمانه موجبا للقوة. استعن بالله، استعن بالله في كل أمرك، حتى في خروجك لعملك، حتى في تربيتك لولدك، حتى في إنفاقك على أهلك، حتى في عبودياتك، في صلاتك، في الذهاب إلى المسجد، في قراءتك للقرآن. كم من إنسان يفتح المصحف ليقرأ ورده لكنه لا يستشعر في نفسه أني يا ربي مستعين بك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أن يبدأ في قراءة شيء من الورد إلا تحركت جنود إبليس، دق التليفون خلني أشوف، ولا إن كان بعد يعني ما يلتفت للتليفون جت رسالة خلني أشوف، وتقطع عليه الوقت حتى يمضي عليه نصف ساعة وهو ما بين رسالة ما بين رد هاتف. يا أخوان ترى هذا من جنود إبليس، صحيح أنه نعمة لكن إذا ما سخرها الإنسان وضبطها ولا في حقيقة تهدم على تهدم من حياة الإنسان شيء كثير. نحن رأينا من الناس من هو طالب علم مجرد أنه صرف جهده في هذا ربما في أول حياة في أول الأمر أنه ربما يتابع بعض الأخبار أو أنه يتنقل في بعض المعلومات وغيره، فإذا هي إيش ما له ورد، ورد القرآن تركه أو قل نصيبه من الورد، بدل ما كان يقرأ جزء في اليوم صار ما يقرأ إلا اللي في الصلاة. هذا من استحواذ الشيطان. هذه نعمة استدرج بها العبد للوقوع في مثل هذا والبعد عن، لكن الإنسان يضبط نفسه، يضبط حتى نظرة في الهاتف، لأن هذا من ضعف الاستعانة بالله. هجعل لنفسك وقت من حين تجلس للقرآن، سكر التليفون، لا تقول بحط على الصامت، لا سكر، خل اللي يدق جهاز مغلق لين تنتهي رغبتك من هذا، لأن هذا هو العون لك. هجعل، وبعدين وش كذا ايش بياخذ منك؟ اجعل نصف ساعة بعد صلاة المغرب، ونصف ساعة بعد المغرب، أو نصف ساعة بعد الفجر. ترى نصف ساعة يا اخواني لو انت خرجت من المسجد ولقيت واحد تبي تسأله عن حاجة، مجرد انك تسأله اول شيء مقدمة السؤال ثم تسأله ثم يجيبك ثم تفترقا، يمكن اكثر من نصف ساعة. نصف ساعة مع الإنسان الذي يقرأ ببطء ينهي جزء 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 بعد العصر، جزء بعد المغرب، جزء بعد الفجر، ثلاثة أجزاء، من فوتها عليك؟ هذا الشيطان. لماذا؟ لضعف الاستعانة بالله. فاستعن بالله من حين تصبح، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن أمر الاستعانة يا أخواني هو مفتاح كل عمل، مفتاح كل عبودية، مفتاح منزلتك عند الله عز وجل. لكن إيش؟ الأمر محتاج إلى استحضار نية واستحضار استعانة. أهل العلم ينصون أن النية شرط في العبادة، ويقولون النية لو تقدمت العبادة بيسير أجزأت، لكن الأكمل في النية أن تكون مستحضر لها من أول العبادة حتى تنتهي. فتبصر بما تقوم به من عبادة الله عز وجل. هل أنت مستحضر للنية؟ أم أنها تحضر وقت وتترك وقت؟ وإذا كان غير مستحضر، وأنا أقول يبعد أن الإنسان يكون غير مستحضر للنية، لأن لابد أن يكون هناك نية عامة أو قصد استعانة عامة، لكن الاستعانة المصحوبة لكل عمل هذه من أسباب قوة الإيمان. فاستعن بالله ولا تعجز، لا تجعل للشيطان لك نصيب منك في ضعف الاستعانة بالله عز وجل. ولذلك الاستعانة من خواص العبودية. الله عز وجل أوجب على الخلق من كلامه سورة تقرأ في كل ركعة، لا تصح الصلاة إلا بها، فاتحة الكتاب، فيها إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة ليست عبادة؟ بلى، ولكن لماذا خصها الله عز وجل؟ خصها الله عز وجل لأنها مفتاح العبودية، وإلا أجزى أن يقول إياك نعبد ومن جملتها الاستعانة. لكن لما كان للاستعانة خصوصية خصها الله عز وجل، وهذا من باب عطف الخاص على العام. وذلك الله عز وجل لهذا نظائر، تجد أن الله عز وجل يعطف الخاص على العام لأهميته. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخير، لكن لما خصها الله عز وجل دل على أهميته. ولا يكفي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لكن حينما يخص الله عز وجل عبودية معينة دل على أهميتها وفضلها على ما سواها. فإياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة منزلة من منازل العبودية التي لا يدركها الإنسان إلا بقوة إيمانه، وإذا أدركها تحقق قوة الإيمان. فاستعن بالله في كل أمرك، واستحضر الاستعانة حتى في الأمر السهل، حتى في لبسك لحذائك استعن بالله، أن الله عز وجل لولا إعانته لك ما قدرت أن تلبس الحذاء. كم من إنسان فيه من الرعشة والأمراض ما يجعله يريد الحذاء ويجد التطيش يمنة ويسرة. فالاستعانة بالله أيها الإخوة هي منبع العبودية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى تفاوت الإيمان وتفاوت الناس في إدراكه وتحقيقه، أراد أن يجمل ما يكون سببا لقوة الإيمان الذي أوجب إيش؟ أوجب فضله على ما سواه، فقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. لأن كان يشير إيش؟ إلا أن هذا الأمر إذا حرصت على العبودية قوي إيمانك ولحقت بركب إيش؟ أهل الإيمان القوي. واستعن بالله، ثم أشار إلى ما يمنع هذه الأشياء، تحقيق هذه الأشياء إيش؟ تحقيق الحرص وتحقيق الاستعانة. قال ولا تعجز، لأن الإنسان بطبيعته يحرص على ما ينفعه، وبطبيعته يريد أن يستعين بالله عز وجل على كل في كل أمره. لكن الآفة العظمى أنه يلحقها العجز، والعجز مصاحب للكسل، هذا مفتاح. هذا إذا كسل الإنسان عجز، وإذا عجز الإنسان كسل. ولذلك كان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه في صبيحة كل صباح وفي مساء كل مساء أن يقول إيش؟ اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل، يقول في صباح ومساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد وحده لا شريك له. ربي إذا قن قال ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ربي أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، لأن الكسل هو العجز. والعجز أيها الأخوة والكسل آفة، حتى تطرد الإنسان حتى عن طلب العلم. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: وآفة العمل الضجر والسآمة، هذه آفة على كل عمل، أي عمل سواء دنيوي أو ديني. آفة العمل الضجر والسآمة، أنه يضجر ويسأم. قال: وأعظم جالب لهما عدم الاحتساب، كون الإنسان ما يحتسب عمل الله عز وجل يجلب له إيش؟ الكسل، يجلب له السآمة، يجلب له العجز. فالعجز هو المثبط لابن آدم عن بلوغ الغاية. فلا تعجز في كل عمل، حتى في أمورك الدنيوية، لكن أمور الدين أهم. فلا تعجز، إن جعلت نصب عينيك ورد لابد أن تنهيه لا تعجز. إن جعلت في بالك حفظ شيء من القرآن لا تعجز. إن جعلت نصب عينيك تحقيق الإيمان فلا تعجز، لأن هذا الذي يقطع عليك العمل ويقطع عليك تحقيق مرادك. ومن أعظم الدواعي للعجز ما يعترض الإنسان من مقادير الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. لأن الإنسان يدرك العجز ويعترضه العجز والعجز، لكن إيش؟ يكون هذا من المقادير، يعرض له مقادير ثم يقول: لو أني فعلت كذا، لو أني ما التفت لهذا ما عجزت عن العمل وواصلت المسير، لو أني مثلا ما صحبت فلان ما حصل لك، لو أني ما ثقلت عن هذه العبادة لما فاتني الصف الأول. نقول: لا، لا تجعل للشيطان منك نصيب في إدخال العجز، لأن العجز حقيقته هو من الشيطان، لكنك أنت الذي فتحت هذا الباب. وإن أصابك شيء فلا تقولن لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل، يصح أن تقول: قدر الله وما شاء فعل، على أن قدر الله خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف ولفظة الجلالة مضاف إليه، يعني هذا قدر الله. ويصح أن تقول: قدر الله، أن هذا هو ما قدره الله عز وجل، فلفظة الجلالة فاعل قدر الله، أو تقول: قدر الله وما شاء فعل، لأن الأمر بمشيئة الله. ولا شك أن الله عز وجل قسم الأعمال بين عباده كما قسم إيش؟ الأرزاق، لأن العمل من جنس الرزق، فهو بتقدير الله. ولكن المهم لك ليس أن تعلم قدرك، المهم لك أن تعلم العمل الذي شرعه الله لك والعمل الذي نهاك الله عنه، ثم العمل وآثره في وصولك إلى الله عز وجل، ثم العمل وثوابه عند الله عز وجل، لأن هذا كله تتفاوت. وهذا ما أشرنا إليه في أول الكلام، أن القدر الله عز وجل سره المكتوم الذي لا يعلم إلا بعد وقوعه. وليس من مصلحة الخلق أن يعلموا القدر، ولو كان من مصلحتهم لبينها الله عز وجل، لكن لما كان من مصلحة الخلق أن يعلموا ما الذي يوصلهم إلى الله عز وجل بينه. الله عز وجل أخفى عن الخلق أشياء كثيرة، لأنه ليس في معرفتها طائل فائدة لهم، وربما إيش ألحقهم الهم والغم ولم يجعلهم يعني يعيشوا ويسلوا في حياتهم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. يعني أن لو شرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماهية الروح وما يكون من الروح وما تصير إليه الروح، طيب وش الثمرة؟ أنت خلقت للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت لتعرف مادة الروح. ولذلك تجد أن بعض الأبحاث لا طائل لها، لا طائل تحتها ولا مصلحة من ورائها، فلا ينبغي الإنسان أن يبحث فيها. مثل إيش؟ الذين يبحثون مادة الأقلام التي ألقتها الملائكة لما أرادت أن تكفل مريم. طيب إذا عرفت مادته وش الثمرة؟ تجد أنه نوع ثقافة. ما هو والله شيء يوصلك لمرضات الله عز وجل؟ الذي يوصلك إلى مرضات الله هي العبودية. فإذا قدر الله هو سره المكتوم الذي لا يعلم إلا بعد وقوعه. أضرب لذلك مثل، الآن أذان العصر، صلاة العصر، أنت لا تعلم ما الله عز وجل قدره عليك في لأداء هذه الصلاة، هل ستؤديها أو لا؟ نقول صح، لكن إيش إذا جلست حتى خرج وقتها وأنت ما صليت، علمنا أن إيش وجاء وقت المغرب أن الله لم يقدر لك أن تصلي، لكنك إذا قمت وصليت علمنا أن الله قدر عليك، قدر لك أن تصليها، لكن الثمرة أو الفائدة العظمى لك أن تعلم كيف تؤدي هذه العبودية. فإذا الله عز وجل بيّن لك أن هذه عبودية وكيف تؤديها بشرائطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، هذا الذي يهمك. والناس لا يمكن لهم أن يكلوا أمورهم إلى القدر، لأنه يكلونه إلى غيب، ولا يمكن للناس أن يعيشوا بهذا. يعني بعض الناس لما تدعوه مثلا للهداية لأمر لأي أمر، يعني سواء الهداية العامة أنه يدخل في الإسلام أو الهداية الخاصة لأي شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن شاء الله الله يهدينا، أو إذا الله مقدر أني سأهتدي سوف أهتدي. نقول أن تحتج بشيء لا علم لك به، لكن العلم أنك تعلم أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله أمرك به فتمثله. في أمر الدنيا لا يمكن الإنسان يقابلك بهذا التقدير، يعني الله عز وجل حينما قدر الأعمال قدر كذلك إيش الأرزاق. إذن لا تعمل وقل إذا الله مقدر لك راتب بيجيك راتب سواء أنت عملت ولا ما عملت. لا تتزوج، إذا الله مقدر لك زوجة تزوج. الولد لا تسعى في تحصيل الولد، إذا الله مقدر لك ولد يجيك ولد حتى لو ما تزوجت. الله خلق آدم لا أم ولا أب، وخلق حواء من أب دون أم، الله على كل شيء قدر. لا، ما يستطيع أن يلتزم هذا الشيء، لأنه يعلم أن هذا الشيء ينافي العقل قبل أن ينافي الشرع، فهي مجرد إيش أشياء يدفع بها أو مبررات يدفع بها اللوم عن نفسه. طيب إذا هذا مدخل للشيطان، ما بأي شيء تدفعه؟ قال صلى الله عليه وسلم قل قدر الله وما شاء فعل، وهذا يحملك على الرضا بقضاء الله وقدره، كما أنه يحملك على إيش أن لا تفوت الفرص المقربة إلى الله، وعليك أن تبتعد عما يكون سببا للعجز. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأنك بهذه الكلمة تفتح عمل من اتخذته عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن باب الفائدة أن لو لها استعمالات، لأن لو بعض الناس يظن أن لو ممنوعة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، نقول لا، لو لها استعمالات، إن استعملت في الاعتراض على شرع الله فإنها ممنوعة. مثاله: لو أطاعونا ما قتلوا، هذا اعتراض إيش؟ على شرع الله، يعني لو أنهم جلسوا عندنا ما قتلوا. الثانية أن تكون على إيش؟ تستعمل للاعتراض على قدر الله، ما هو على شرع الله، على قدر الله. مثل قول المشركين: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني إنهم الأمر ما هو مقدر حسب ما نريده. الأول قالوا إيش؟ ما قتلنا هاهنا. الثاني قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. الثالث أن تستعمل لو للاحتجاج بالقدر على المعاصي. يعني إيش؟ إنسان يفعل المعاصي ثم يقول والله الله عز وجل كتبها علي وقضاها علي. نقول هذا ما يجوز، أنك تحتج بالقدر، لأن القدر سر الله المكتوم، ما أنت ما تعلمه، كيف تحتج به؟ لابد أنك تعمل، ثم إذا وقع الشيء وتبت منه لك أن تقول والله هذا قدر الله علي. وذلك الله عز وجل ما قبل من المشركين قولهم إيش؟ لو شاء الله ما أشركنا. وكذلك قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما قبله، لأنهم يريدون إيش؟ أن يبرروا شركهم ومعصيتهم لله عز وجل بأن هذا قدر الله عليهم. الرابع من أوجه الاستعمال، وهذه الأشياء الثلاثة كلها، نعم، الرابع من أوجه الاستعمال أن تستعمل لفتح باب التحسر والندم، وهذا كذلك ممنوع. كالذي يتحسر فقط، لو أني ما سافرت، لو أني ما طلعت في هذه الساعة، لو أني كذا، هذا ما يجوز. وهذا المعني فيه في هذا الحديث، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الخامس، وهذه الأربع كلها محرمة، هذه الأربع: الاعتراض على شرع الله، الاعتراض على قدر الله، الاعتراض أن يجعل الإنسان لو لتبرير المعاصي، الرابع أن تستعمل للتحسر، فتح باب التحسر والندم، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق ليعيشوا في حسرة وندم، إنما أراد منهم السعادة، وذلك شرع لهم العبادة لأن بها سعادتهم. الخامس أن تستعمل للتمني، فنقول هو على حسب ما يتمناه الإنسان، فإن كان يتمنى خير صارت خير جائزة، وإن كان يتمنى شر أصبحت شر ولا تجوز، محرمة. كالذي يعني يتمنى فعل الخيرات، نقول هذا له أجر وإن لم يعمل، وإن كان يتمنى السوء له وزر وتكون محرمة عليه. مثال ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يصل به فيه رحمه ويعرف حق الله فيه، قال فهذا في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول إيش؟ لو أن لي مال فلان الذي يعني وصل فيه رحمه وأدى حق الله فيه، لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء، لأن التمنى الخير. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يصل فيه رحمة ولا يؤدي حق الله فيه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول إيش؟ لو أن لي مال فلان يعني السيء لعملت فيه عمل هذا يعني السيء، قال فهو بنيته فوزرهما سواء. فصارت إيش؟ لو على حسب ما يتمناه الإنسان فيها. وهذا كما قلنا لكم أن على حسب نية. السادس من استعمالات لو أن تكون مجرد خبر، يعني تأتي في معرض كلام الإنسان لمجرد الخبر، فهذا لا بأس به. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما يجي واحد يقول لك لا ما جاء استعمل لو، نقول لا هذا لمجرد الخبر فقط. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم، من مجرد الخبر. وهذا كثير في السنة، فهذا من باب إيش؟ الفائدة في استعمالات لو. هذا أيها الإخوة ما أحببنا أن نوضحه، لأن الإنسان يعرف منزلته عند الله بقوة إيمانه، وقوة الإيمان تكون له الخيرية على ضعيف الإيمان، ويتحقق قوة الإيمان بالأسباب التي ذكرت لكم، وأجملها صلى الله عليه وسلم بقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وليكن الإنسان قوي الإيمان على حذر من أسباب العجز التي توجدها أو يتأثر بها بسبب إيش؟ ما يعترضه من أقدار مؤلمة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.